بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قد شرف العلم والعلماء وأقامهم على معالم دينه أدلاء، فهدى بهم السبيل وأقام بهم الحجة ورفع شأنهم وأعلى درجاتهم. وأوجه بيان فضل العلم تتبين بأمور: أولها أن العلم أصل معرفة الهدى، وبالهدى ينجو العبد من الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فبالعلم يتعرف العبد على أسباب رضوان الله تعالى وفضله وثوابه العظيم في الدنيا والآخرة، ويتعرف على ما يسلم به من سخط الله وعقابه. ومن فضائل العلم أن العلم أصل كل عبادة، وبيان ذلك أن كل عبادة يؤديها العابد لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة ذلك تستدعي قدرا من العلم، وكذلك معرفة ما يحبه الله وما يكرهه إجمالا وتفصيلا لا تكون إلا بالعلم. فتبين أن العبد لا يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا أن يكون أصل تقربه هو العلم. ومن فضائل العلم أن العلم يعرف العبد بما يدفع به كيد الشيطان وما يدفع به كيد أعدائه، ويعرفه بما ينجو به من الفتن التي تأتيه في يومه وليلته، والفتن التي قد يضل بها من يضل إذا لم يعتصم بما بينه الله عز وجل من الهدى الذي لا يعرف إلا بالعلم. والعلم يعرف الأمة كذلك بسبيل رفعتها وعزتها. ومن فضائل العلم أن الله تعالى يحب العلم والعلماء، وقد مدح الله العلماء وأثنى عليهم ورفع شأنهم، وهذه المحبة لها آثارها ولوازمها. ومن فضائل العلم أن العلم يعرف العبد بربه جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وآثارها في الخلق والأمر، وهذه أعز المعارف وأغلاها وأعلاها وأرفعها شأنا، ولا تحصل للعبد إلا بالعلم النافع. فكان هذا العلم سببا لأن يتعرف العبد على أسماء الله وصفاته وأحكامه، ويعرف جزاءه على الأعمال في الدنيا والآخرة بما بينه الله تعالى، وسبيل ذلك لا يكون إلا بالعلم. ومن فضائل العلم أن العلم رفعة للعبد في دينه ودنياه وتشريف له، ومن أحسن التعلم ارتفع شأنه وعلى قدره. ومن فضائل العلم أن العلم يدل المرأة على شريف الخصال ومحاسن الآداب، ويعرفه أيضا بسيئها، فيحرص على اكتساب الخصال الحميدة بما يعرفه من فضلها وثمراتها وآثارها، ويحرص أيضا على اجتناب الخصال السيئة الذميمة بما يعرفه من سوء آثارها وقبح عاقبتها، ويعرفه أيضا بالعظات والعبر التي حلت بالسابقين، وكل ذلك لا يحصل إلا بالعلم. ومن فضائل العلم أنه من أفضل القربات إلى الله تعالى، ويدل لذلك ما رتبه الله تعالى على العلم من الأجور العظيمة والفضائل الجليلة، حتى كان ما يعلمه المرء لغيره يصيبه ثوابه وإن تسلسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فكل من دعا إلى الهدى، ولا يدعو إلى الهدى إلا بالعلم، فكل من دعا إلى الهدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وإن تسلسل ذلك الأمر إلى أن تقوم الساعة. فما يحدثه العلماء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعلمونه من العلوم النافعة، يجري لهم بإذن الله عز وجل أجرهم، وتجري لهم حسناتهم بما علموه من العلم النافع. وقد ذكر الإمام السعدي رحمه الله في فتاواه أن عالما كان في بلده يعلم العلم، فمات فرآه أحد تلاميذه في المنام فقال له: أرأيت الفتوى التي أفتيت بها في مسألة كذا وكذا؟ لقد وصلني أجرها. وهذه فتوى أفتى بها أو قضية حكم بها تلميذه من بعده، فوصل شيخه أجرها بعد موته. فالعلم النافع من أسباب الحصول على الأجور العظيمة والحسنات المتسلسلة التي لا تنقضي بإذن الله عز وجل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن العلم النافع من الأعمال التي لا تنقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك علم ينتفع به. وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة ببيان فضل العلم وأهله وفضل طلبه، ورتب على ذلك من الثناء العظيم والثواب الجزيل في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يجعل المؤمن حريا بأن يكون حريصا على نيل هذا الفضل العظيم مجتهدا في طلبه. فقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأسند الرفع إليه جل وعلا وتكفل به، والله تعالى لا يخلف وعده. فمن طلب العلم بنية صالحة حصل له من الرفعة بإذن الله عز وجل بقدر ما آتاه الله عز وجل من العلم. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بل أمر الله عز وجل نبيه أن يسأله الزيادة من العلم، كما قال تعالى: وقل رب زدني علما. وفي ذلك من التنبيه على فضل العلم وعظم شأنه ما هو ظاهر بين. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه في الدين يشمل جميع أبوابه في الاعتقاد والأحكام والأخلاق والآداب والتزكية والجزاء وغيرها، فكل ذلك من الفقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث الجليل العظيم فيه بيان ظاهر لفضل العلم والحث على طلبه. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن استغفار الملائكة دليل على أن الله يغفر له إن شاء الله، وقال: ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمال؟ وإنما صار كذلك والله أعلم لأن الملائكة تضع أجنحتها له بالدعاء والاستغفار. وقد أدرك أئمة الهدى من علماء هذه الأمة هذه الحقيقة، فاجتهدوا في تعلم العلم وتعليمه، وصبروا على ما أصابهم في ذلك حتى تبوأوا المكانة التي رفع الله بها ذكرهم وأعلى شأنهم، فكانوا أئمة الدين وأولياء رب العالمين، وآثارهم في بيان فضل العلم مذكورة مشكورة. فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الإمام أحمد في الزهد. وقال سفيان الثوري: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا. رواه الدارمي. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عبد الله بن المبارك أنه قال: قال لي سفيان الثوري: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. وقد صدق رحمه الله، فنحن اليوم بعد قرون متطاولة إنما نتعلم العلم مما ورثوه لنا من العلم رواية ودراية، فعنهم نتلقى مسائل الاعتقاد، وعنهم نتلقى مسائل الفقه، وعنهم نتلقى معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، ومن تقبل روايته ومن ترد، وعنهم نتلقى العلم بالأخلاق الفاضلة والتزكية والسلوك. ومن صفات العلماء الربانيين أن يجدهم طالب العلم فيما يحتاج إليه من أبواب الدين أئمة يقتدى بهم. روى البيهقي بإسناده إلى الربيع بن سليمان المرادي أنه قال: سمعت الشافعي يقول: ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم. قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وقال مهنا بن يحيى السلمي: قلت لأحمد بن حنبل: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. ونقل ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد أنه قال: العلم لا يعدله شيء. ونقل النووي في المجموع اتفاق السلفي على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. فهذه الآثار عن السلف الصالح تدل على معرفتهم بفضل العلم وإدراكهم هذه الحقيقة الجليلة، فشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم حتى أدركوا ما أدركوا بفضل الله عز وجل من العلم النافع الذي وصلنا نفعه بفضل الله تعالى. وقد ساق ابن بطال بسنده إلى يحيى ابن يحيى الليثي وهو تلميذ الإمام مالك أنه لما أتى الإمام مالك قال: أول ما حدثني مالك بن أنس حين أتيته طالبا لما ألهمني الله إليه في أول يوم جلست إليه، قال لي: اسمك؟ قلت: أكرمك الله يحيى، وكنت أحدث أصحابي سنة، يعني أصغرهم سنة. فقال لي: يا يحيى، الله الله، عليك بالجد في هذا الأمر، وسأحدثك في ذلك بحديث يرغبك فيه ويزهدك في غيره. قال الإمام مالك: قدم المدينة غلام من أهل الشام بحداثة سنك، فكان معنا يجتهد ويطلب حتى نزل به الموت، فلقد رأيت على جنازته شيئا لم أرى مثله على أحد من أهل بلدنا، لا طالب ولا عالم، فرأيت جميع العلماء يزدحمون على نعشه. فلما رأى ذلك الأمير أمسك عن الصلاة عليه وقال: قدموا منكم من أحببتم. فقدم أهل العلم ربيعة، وكان من أئمة العلماء في المدينة، ثم نهض به إلى قبره. قال مالك: فألحده في قبره ربيعة وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وابن شهاب، وأقرب الناس إليهم محمد بن المنذر وصفوان بن سليم وأبو حازم وأشباههم، وبنى اللبن على لحده ربيعة، وهؤلاء كلهم يناولونه اللبن، فهؤلاء علماء المدينة وأشرافهم وكبراؤهم من العلماء والعباد ازدحموا على جنازة هذا الغلام الشاب. فما سر هذا الغلام الذي مات وهو يطلب العلم؟ قال الإمام مالك: فلما كان اليوم الثالث من يوم دفنه رآه رجل من خيار أهل بلدنا في أحسن صورة غلام أمرد، وعليه بياض متعمم بعمامة خضراء، وتحته فرس أشهب نازل من السماء، فكأنه كان يأتيه قاصدا ويسلم عليه ويقول: هذا بلغني إليه العلم. فقال له الرجل: وما الذي بلغك إليه؟ فقال: أعطاني الله بكل باب تعلمته من العلم درجة في الجنة، فلم تبلغ بي الدرجات إلى درجة أهل العلم، لأنه مات صغيرا. فقال الله تعالى: زيدوا ورثة أنبيائي، فقد ضمنت على نفسي أنه من مات وهو عالم سنتي أو سنة أنبيائي أو طالب لذلك أن أجمعهم في درجة واحدة، فأعطاني ربي حتى بلغت إلى درجة أهل العلم، وليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا درجتان: درجة هو فيها جالس وحوله النبيون كلهم، ودرجة فيها جميع أصحابه وجميع أصحاب النبيين الذين اتبعوهم، ودرجة من بعدهم فيها جميع أهل العلم وطلبته، فسيرني حتى استوسطتهم، فقالوا لي: مرحبا مرحبا، سوى ما لي عند الله من المزيد؟ فقال له الرجل: وما لك عند الله من المزيد؟ قال: وعدني أن يحشر النبيين كلهم كما رأيتهم في زمرة واحدة، فيقول: يا معشر العلماء، هذه جنتي قد أبحتها لكم، وهذا رضواني قد رضيت عنكم، فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا، فأعطيكم ما شئتم، وأشفعكم في من استشفعتم له، ليرى عبادي كرامتكم علي ومنزلتكم عندي. فلما أصبح الرجل حدث أهل العلم وانتشر خبره بالمدينة. قال مالك: كان بالمدينة أقوام بدأوا معنا في طلب هذا الأمر ثم كفوا عنه حتى سمعوا هذا الحديث، فلقد رجعوا إليه وأخذوا بالحزم، وهم اليوم من علماء بلدنا. الله الله يا يحيى، جد في هذا الأمر. وهذه الرؤيا العجيبة ذكرها كما أسلفت ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري.